الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. قال رحمه الله في تعليقه: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت قاعدة أهل الإيمان والتقوى وأصل طريقهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، وهم أهل السعادة الذين من الله جل وعلا عليهم بالسعادة في الدنيا والآخرة. فبين رحمه الله تعالى طريقهم وقاعدة سيرهم الذين هم أهل السعادة أهل الإيمان والتقوى، ليبين رحمه الله هذا الأصل العظيم الذي ضل عنه كثير من الناس ممن لم يفهم حقيقة السعادة في هذه الدنيا وكيف تحصل. إذا عملنا استفتاءات إلى الناس ووزعنا أوراقا إلى الناس وقلنا لهم اكتبوا، كل واحد منكم يكتب كيف تتحقق السعادة في الدنيا، وجمعنا هذه الأوراق وهذه الاستفتاءات، ستجد كثيرا من الناس من يقول السعادة عند من ملك 100 مليار، وآخر يقول من كان عنده 1000 سيارة، وآخر يقول من كان عنده 1000 قصر و1000 بيت، وآخر سيقول من كان متزوجا في هذه الدنيا بأجمل النساء، وآخر وآخر وآخر، والقليل من سيقول السعادة بالإيمان والتقوى وطاعة الله جل وعلا والأعمال الصالحة. هؤلاء القلة وهذا النفر القليل هم على الحق وعلى الصواب، وأما الكثير الذين ظنوا أن السعادة في الدنيا تحصل بهذه الطرق وبهذه الأسباب فهذه مفاهيم خاطئة، وهذه أقوال غير صائبة، ليست بصحيحة، تنافي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وما شهد به الواقع. فكم من هؤلاء ممن ملك الدنيا أو نصفها أو ربعها أو ثلثها أو عشرها أو ثمنها، تجده لم يحقق السعادة باعترافه بنفسه ويعترف مع ما معي من الأموال إلا أنني لم أجد السعادة، أنا في هم وأنا في ضيق وأنا في كذا، إذن ما نفعت هذه الأموال. والآخر صاحب الدور والقصور، والآخر صاحب النساء، والآخر ما حققوا السعادة وما حصلوا السعادة، لأن السعادة ليست بجمع الأموال، ولا أن تكون فنانا مرموقا بين الناس كما يقال، وتصير معبود الجماهير، أو ممثلا من أفضل الممثلين، أو مهرجا من أفضل المهرجين، أو مسرحيا من أفضل المسرحيين، أو رئيسا أو وزيرا أو محافظا أو مأمورا أو إلى آخر ذلك. لا، لا تحقق السعادة بهذا. السعادة بتقوى الله جل وعلا، السعادة بالإيمان والعمل الصالح. وصدق القائل إذ يقول لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. فتقوى الله خير الزاد ذخرة، وعند الله للأتقى مزيد. وكما قال الآخر أوصي سعيدا بالتقى، فإن التقي هو السعيد. فالسعيد هو التقي، هو المؤمن الذي عمل الصالحات. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين طريق أهل السعادة الذي يسيرون عليه، وقاعدة سيرهم في هذا وأصل طريقهم. السعادة مطلب كل أحد، كل أحد يريد السعادة. وما يعمل الإنسان ويجتهد في هذه الدنيا ويتحرك ويذهب ويرجع إلا لأجل تحصيل السعادة، لأجل أن يسعد. كلنا نسعى من أول يومنا إلى آخر نهارنا، نبحث عن السعادة، هي المطلب، هو الغرض الذي لأجله نعمل ونشقى ونجتهد. نريد أن نحقق السعادة، الراحة والاطمئنان، راحة البال واطمئنان القلب، هذا مطلب كل أحد. لكن من الناس من يغدو في طلب السعادة في إهلاك نفسه وفي شقاء نفسه وفي تعاسة نفسه، ويظن أنه يبحث عن السعادة وهو يسير في طريق من يبحث عن الشقاوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. من الناس من يرجع في آخر يومه وقد أهلك نفسه، أراد تحصيل السعادة وهو قد حصل الشقاوة والتعاسة، والآخر سعى في تحصيل السعادة فأوبق نفسه فنجى نفسه ولم يوبقها ولم يهلكها. هذه الطريق الصحيح. فالسعادة مطلب كل أحد، لكن الصادق في طلب السعادة وطلب الراحة هو الذي يسلك الطريق، يسلك الطريق التي توصل إلى تحصيل السعادة. كيف تريد السعادة وأنت تسير في طريق الشقاوة؟ صحح سيرك، طريق السعادة هنا، هذا الاتجاه، طريق السعادة هذا الاتجاه، طريق مستقيم ما فيه لف ولا دوران. لكن هو في يومه وفي لف ودوران، يطلع وينزل ويعطف ويلف ويدور، هذه ما توصل لطريق. طريق السعادة ما فيها ملفات، بحمد الله ما فيها ملفات، لا وليست متعبة ولا شيء. طريق الشقاوة معنا طريق الشقاوة، مع هذا الله المستعان، لفات وعثرات ودوران ودوخة. ومن الناس ما يريد إلا هذه الطريق، يذهب هنا ويرجع ويلف ويدور ويطلع وينزل، يضحك على هذا ويلف على هذا ويدور على هذا ويدخل المال من هنا، هذا كله لف ودوران وعثرات. طريق السعادة سهلة يسيرة مسلوكة مستقيمة، نعم، تحتاج فقط إلى قبض السكان كما يقال، فقط قبضا صحيحا سر. فطريق السعادة سهلة ويسيرة، لكن الشيطان يصعبها ويقول الناس انتبهوا هذا الطريق، لا تظنوا أنها يسيرة، هذه صعبة وهذه وهذه وهذه. نعم هي نعم تحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس لا يعجبهم أن يستمر هكذا، يمل، يريد العصرات واللفات حتى في الطريق الطويلة، في بعض الناس يميل والطريق طويلة هذه ما فيها لا كذا ولا كذا، نعم الطريق التي هي طويلة ساعات إلى الأمام يدخلها الملل، اصبر عليها، نعم طريق طويلة لأنها صلوات تتكرر وصيام يتكرر وزكاة تتكرر وطاعات تتكرر ومواصلة، نعم اصبر ثم بعد ذلك تعتاد الحمد لله على هذه الطريق وتعجبك وتصير سهلة، نعم ولا يحصل منها لا ملل ولا غير ذلك، لأنك جعلت نفسك تنقد إلى هذه الطريق. إذن ما هي أسباب السعادة وما هي طرق تحصيل السعادة؟ بين رحمه الله تعالى أن أهل السعادة هم الذين تجنبوا سبل الردى، تجنبوا طرق الهلاك والخسارة، هذه تجنبوها طرق الشيطان، وسلكوا وقصدوا لمنازل الرضوان، يعني صار أكبر همهم رضا الرحمن جل وعلا، وإن سخط الناس، وإن سخط الناس، لأن من يسير على هذه الطريق يسخط عليه الناس، يسخط عليه الشيطان، ويسخط عليه شياطين الجن، ويسخط عليه شياطين الإنس، لا يبالي ما دام أنه في رضا الرحمن فلا يبالي بسخط هؤلاء، يسير على هذه الطريق الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن اجعل همك يا عبد الله رضا الرحمن جل وعلا، وأما هؤلاء الذين يثبطونك ويسخطون منك فلا تبالي بهم، والرضا من الله أعظم النعيم ورضوان من الله أكبر. وأهل الجنة في الجنة يأتيهم ربنا جل وعلا يقول: هل أزيدكم؟ فيقول: ما على هذا من زيادة؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن التمس رضا الله عبد الله، وتجنب سخط الله، تجنب هذه الطرق الردية وهذه المسالك المهوية إلى الضلال والانحراف. قال: إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان، حذرنا ربنا جل وعلا من طرق الشيطان، الشيطان له طرق، الشيطان له خطوات، حذر ربنا جل وعلا منها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان عدو مبين، يريد منك أن تسير على طريقه وعلى خطواته، وأنت إذا خطوت خطوة واحدة مع الشيطان خطوت الخطوات الأخرى، هي البداية، الخطوة الأولى منك معناه أنك ستخطو بعد ذلك الخطوات التي بعدها. احذر من الخطوة الأولى، احذر من الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى هي سبب لوقوعك في الخطوات الأخرى، لأن الشيطان إذا استزلك وحسن لك السيئة أو النفس الأمارة بالسوء فأطعتها فمعناه ستوافقها بعد ذلك وتمشي، وما هلك من هلك إلا بسبب المرة الأولى، ربما نظرة تهاون بها أو كلمة كانت سببا في وقوعه في نار جهنم والعياذ بالله 70 خريفا يهوي بها كلمة واحدة، فبعد ذلك سهل عليه أن يتكلم بما شاء. والنظرة الأولى المحرمة أوقعت في الزنا، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر، كم من نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، لو غض مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. فالنظرة النظرة توصل إلى الحرام، وخطوة الرجل الواحدة إلى الحرام توصل الحرام، وحركة اليد الأولى في المرة الأولى إلى الحرام توصل إلى الحرام، وهكذا. والإنصات بالسمع. فلذلك الحذر الحذر من خطوات الشيطان وطرق الشيطان. قال: وقصدوا عبادة الرحمن، قصدوا عبادة الرحمن، أخلصوا في عبادتهم لله جل وعلا، وسلكوا الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا بعبادته سبحانه وتعالى، ولم يكونوا عبيدا للشيطان، لأن الشيطان يدعو الناس ويريد من الناس أن يعبدوه، فمن الناس من أطاعه وعبده، ومن الناس من عصاه وعبد الله جل وعلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان، الله حذر من عبادة الشيطان. هناك من الناس من يعبد الشيطان، منهم من يعبده العبادة التي أخرجته من دين الإسلام. هناك طائفة يقال لها عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان، ربهم الشيطان، وهم يقول نحن عباد الشيطان. فرقة موجودة هم عباد الشيطان، عبدة الشيطان، يعبدون الشيطان، وأناس عبدوا الشيطان لكن العبادة التي هي بامتثال أوامره في معصية الله عز وجل من غير خروجهم من الإسلام، لأن من عبد الدينار والدرهم صار همه، والخميصة والخميلة، كان هذا من طاعة الشيطان، كان من طاعة الشيطان والعياذ بالله. فالإنسان يحذر من الشيطان ونزغاته، إذا نزغ الشيطان عليك أن تستعيذ بالله منه، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان ما سيتركك، لكن كن على حذر، كن على حذر منه، وكن على تفطن من أمره، فإنه العدو المصارع الذي لا يترك المصارعة، ليست مصارعته في لحظات أو في أوقات، لا، هو مستمر ودائم المصارعة والنزغ، فهذا يحتاج إلى اجتهاد عظيم وإلى حرص عظيم كي لا يقع الإنسان في نزغاته، وإلا افترسك الشيطان وصرت عبدا له رقيقا. إذا لم تكن عبدا لله تصبح عبدا للشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربت من رقك لله جل وعلا وعبوديتك، تظن ماذا، من هل ستنجو من رق أحد؟ إذا هربت من رقك لله جل وعلا وعبوديتك ليس معناه أنك لن تكون رقيقا لأحد أبدا، لابد. إن لم تكن رقيقا وعبدا لله معناه ستكون رقيقا وعبدا لغيره. لا يظن أحد أن يقول أنه إذا أنه لم يكن رقيقا وعبدا لله أنه لن يكون عبدا لأحد، لا أبدا. إذا لم تكن عبدا لله فلابد أن تكون عبدا لغيره. هل ترضى أن تكون عبدا لغير الله جل وعلا، للشيطان هذا الذي نسأل الله العافية مثلك، نعم يخرج منه الضراط، نعم مثلك يخرج منه الضراط، تريد أن تكون عبدا له؟ إذا سمع النداء ولا وله ضراط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تريد تكون عبدا لهذا الذي يخرج منه الضراط، والذي هو وهو ومنه 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 أقبح خلق الله جل وعلا؟ أين عقلك وأين فطانتك؟ الله المستعان. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا الحسنات، هذا مقتضى السير الصحيح إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، الإكثار بالأعمال الصالحة، الإتيان بالطاعات، ترك السيئات وعمل الحسنات، تنزيه القلوب والألسنة والجوارح عن المحرمات والمكروهات. نزه قلبك عن الحقد والحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك، لا بد أن تنزه قلبك. نزه قلبك قبل هذا عن الاعتقادات الفاسدة، اجعل قلبك سليما من الاعتقادات الفاسدة والخرافات والخزعبلات، ونزه قلبك عن الأمراض، هذه الأمراض الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، واقبل على الله جل وعلا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نزه ألسنتك، نزه لسانك، نزه لسانك عن السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكلام البذي والسب واللعن، ما هو منذ أن تصبح وأنت لعن 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 لعن، كل ما تكلمت ذكرت اللعن. نزه ألسنتك ونزه لسانك عن هذه الأمراض، وحاسب الكلمات التي تصدر من لسانك، هل هي في مرضاة الله أم لا، ولا تطلق العنان للسانك تقول ما شاء، فأكثر ما يكب الناس على في النار على مناخرهم بسبب حصائد ألسنتهم، ما حصدته ألسنتهم من الكلام الذي لا ينفع، أو الكلام والطعن في الناس والغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض وغير ذلك. ونزه كذلك الجوارع عن المحرمات، لك سمع ولك بصر أكرمك الله جل وعلا به، ولك أيدي ولك أرجل، نزه هذه الجوارح، سمع في طاعة الله والبصر في طاعة الله، لا تسمع الحرام ولا تنظر إلى الحرام ولا تمشي إلى الحرام ولا تأكل بيديك الحرام ولا تسعى بجوارحك في الحرام، وإنما نزه هذه الجوارح عن المحرمات بل حتى المكروهات، لأن التهاون بالوقوع في المكروهات والاستمرار عليها يجر والعياذ بالله بعد ذلك إلى ما لا يرضي، ليس كل أحد يترك المكروهات يسلب، ولذلك الإنسان يحرص أن يأتي مع تركه للمحرمات وفعل الواجبات بشيء من المستحبات لتسد ذلك الخلل. فلا شك أنه يحصل الخلل في الصلاة والنقص والتقصير، ويحصل الخلل في الزكاة ويحصل الخلل، فماذا يسد هذا إلا مثل هذه النوافل وهذه المستحبات، فتكون أسلم في ذلك، فاجعل لك حظا من النوافل والمستحبات لتبتعد عن الشبهات، لتبتعد عن المحرمات والشبهات، لأن فعل الواجبات والمستحبات أسلم للعبد من الوقوع في المحرمات والمشتبهات، فبفعله الواجبات يبتعد عن المحرمات، وبفعله المستحبات يبتعد عن المشتبهات، لأنه صار في حصن حصين منيع، للنبي عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمن ابتعد عن الحمى وجعل بينه وبين الوقوع في محارم الله جل وعلا، ليس فقط الإتيان بالواجبات بل وكذلك الإتيان بالمستحبات، فهو أسلم وأبعد من الوقوع في هذه الحمى التي إذا دخل فيها هلك، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، لأن الإنسان إذا لم يشغل نفسه بالواجبات شغل نفسه بالمحرمات، الجوارح إذا لم تشغل بفعل الطاعات شغلت بفعل المحرمات. فأنت يا عبد الله في شغل في هذه الدنيا لابد أن تشغل هذه الأعضاء، الأعضاء لابد أن تشغل، فإما أن تشغل في الطاعات وإما أن تشغل في المحرمات، فانتبه إذا لم تشغلها في الطاعات ستشغلها في المحرمات، لا ثالثة، لا ثالثة لذلك، فاختر لنفسك واعلم أنك على خطر، إن لم تشغل الجوارح في الطاعات شغلتها في المعاصي والمحرمات والعياذ بالله، وهكذا من أوصافهم تحلوا بالأخلاق الجميلة في أقوالهم وفي أفعالهم، بل وفي مشيهم وفي لبسهم وغير ذلك، فأخلاقهم أخلاق جميلة في تعاملهم مع الناس، في بيعهم وشرائهم، في كل أمورهم، وتخلوا من الأوصاف الرذيلة من البخل والشح وغير ذلك، والكبر والعجب والرياء وغير ذلك. فهذه هي بعض صفات أهل السعادة الذين يسيرون السير الصحيح إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، فإذا استمروا على ذلك وساروا فسيصلون إلى دار السلام، وسيحققون السعادة في الدنيا والآخرة ما داموا على ذكر لله وإيمان وتقوى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالناس أشقياء وسعداء، فمن سار على الإيمان والتقوى وصل إلى دار السلام. وكما قال جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي مرجع إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يسر لنا طرق تحصيلها، وأن يجعلنا من الساعين إليها الداعين إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.